بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ترجم به لأحاديث من كتاب مسلم، قال: باب الاعتدال في السجود، ووضع الكفين على الأرض، ورفع المرفقين عن الجبينين، ورفع المرفقين عن الجنبين، ورفع البطن عن الفخذين في السجود. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. ثم قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قال: قال حدثنا محمد بن جعفر، قال: وحدثنيه يحيى بن أيوب، قال: حدثنا خالد يعني بن الحارث، قال يعني محمد بن جعفر وخالد بن الحارث، قال: حدثنا شعبة بهذا الإسناد وفي حديث ابن جعفر: ولا يتبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قال أخبرنا عبيد الله بن إياد عن إياد عن البراء رضي الله تعالى عنه قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا بكر وهو ابن مضر عن جعفر ابن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. ثم قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن سواد، قال أخبرنا عبد الله بن وهب، قال أخبرنا عمرو بن الحارث والليث بن سعد كلاهما عن جعفر بن ربيعة بهذا الإسناد. قال: وفي رواية عمرو بن الحارث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه. وفي رواية الليث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه حتى إني لأرى بياض إبطيه. ثم قال رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى وابن أبي عمر جميعا عن سفيان قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم عن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شاءت سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت. ثم قال رحمه الله وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن يزيد بن الأصم أنه أخبره عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوى بيديه يعني جنح حتى يرى وضح إبطيه حتى يرى وضح إبطيه من ورائه وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى. ثم قال رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعمر. قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا وكيع قال حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا سجد جاف حتى يرى من خلفه وضح يبطيه. قال وكيع يعني بياضهما. ثم قال رحمه الله قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني الأحمر عن حسين المعلم حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا حسين المعلم عن بديل ابن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم. وفي رواية ابن نمير عن أبي خالد وكان ينهى عن عقب الشيطان. هذا الباب الذي ترجم له الإمام النووي. وقبل أن نشرع في عرض ما جاء فيه من الأحاديث نعرض لما علق به الإمام النووي على الباب السابق وهو باب النهي عن عقص الرأس في الصلاة أو باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة. يقول الإمام النووي قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه والرجلين واليدين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب ولا الشعر. قال وفي رواية أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب، الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. قال وفي رواية ابن عباس رضي الله عنهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة، ونهي أن يكف شعره أو ثيابه. قال وفي رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه، فقام فجعل يحله، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال ما لك ورأسي؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. يقول الإمام النووي رحمه الله هذه الأحاديث فيها فوائد، منها أن أعضاء السجود سبعة، وأنه ينبغي للساجد أن يسجد عليها كلها، وأن يسجد على الجبهة والأنف جميعا. فأما الجبهة فيجب وضعها مكشوفة على الأرض، ويكفي بعضها، يعني بعض الجبهة إذا كان الإنسان مهتما، خاصة إذا كانت العمامة محكمة أو كانت محنكة ويصعب رفعها عن الجبهة، فلو سجد على العمامة مع ما ظهر من الجبهة يكفي. قال فأما الجبهة فيجب كشفها، فيجب وضعها مكشوفة على الأرض ويكفي بعضها. قال والأنف مستحب، يعني السجود عليه، فلو تركه جاز. قال ولو اقتصر عليه، يعني سجد على جبهته على أنفه ولم يسجد على جبهته، ولو اقتصر عليه وترك الجبهة لم يجوز، يعني هذا السجود لا يصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمى الجبهة وجعل الأنف تبعا حيث أشار إليه. وإن كان عند بعض أهل العلم لا بد من الجمع بين الجبهة والأنف، وأن الاختلال والاقتصار على أحدهما يبطل السجود، حيث إن هذا السجود ركن. قال لكنه ذكر مذهب الشافعية، وهو أنه يتعين السجود على الجبهة، وأما الأنف فيستحب، ولو اقتصر على المستحب لا يصح. ولهذا قال هنا ولو اقتصر عليه، يعني الأنف، وترك الجبهة لم يجز هذا، لم يجز هذا مذهب الشافعي ومالك رحمه الله تعالى. والأكثرون أو الأكثرين معطوف على مذهب مالك والشافعي، يعني رأي الجمهور. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه وابن القاسم من أصحاب مالك له أن يقتصر على أيهما شاء، يعني على الجبهة والأنف. وقال أحمد رحمه الله تعالى وابن حبيب من أصحاب مالك رضي الله عنهما يجب أن يسجد على الجبهة والأنف جميعا لظاهر الحديث. قال الأكثرون بل ظاهر الحديث أنهما في حكم العضو في حكم عضو واحد، لأنه قال في الحديث سبعة، فإن جعل يعني الجبهة والأنف عضوين صارت ثمانية. قال وذكر الأنف استحبابا، أو ذكر الأنف استحبابا، هذا ما فهمه من ذهب إلى ما قاله الإمام الشافعي والإمام مالك. قال وأما اليدان والركبتان والقدمان فهل يجب السجود عليها أو عليهما؟ فيه قولان للشافعي رحمه الله، أحدهما لا يجب لكن يستحب استحبابا متأكدا. والفرق بين المستحب المتأكد وبين الوجوب أن الوجوب لا بد منه متحتم ومتعين، وأنه إذا فرط في الوجوب بطل الفعل. أما الاستحباب المؤكد فمطلوب، لكن لو تركه لا يترتب على تركه محظور أو شيء. قال فيه قولان للشافعي رحمه الله تعالى، أحدهما لا يجب لكن يستحب استحبابا متأكدا، والثاني يجب. قال وهو الأصح، وهو الذي رجحه الشافعي رحمه الله تعالى. فلو أخل بعضو منها يعني من الأعضاء الستة لم تصح صلاته، وإذا أوجبناه لم يجب كشف القدمين والركبتين. قال وفي الكفين قولان، يعني لا بد من كشف الكفين، والراجح لا يلزم من ذلك، لأن الإنسان قد يلبس في كفيه حاجز، أو قد يغطي كفيه بأطراف أكمامه ونحو ذلك. قال رحمه الله، قال وهو الذي القول الثاني يجب، وهو الأصح، وهو الذي رجحه الشافعي رحمه الله. فلو أخل بعضو منها لم تصح صلاته، وإذا أوجبناه لم يجب كشف القدمين والركعتين، لأن القدمين قد تغطى بالخف. قال وفي الكفين قولان للشافعي رحمه الله تعالى، أحدهما يجب كشفهما كالجبهة، وأصحهما لا يجب. قوله صلى الله عليه وسلم سبعة أعظم أي أعضاء، وسمى كل عضو عظما، وإن كان فيه عظام كثيرة، يعني كأنه أطلق وأراد الجنس. وقوله صلى الله عليه وسلم لا نكفي الثياب ولا الشعر، قال هو بفتح النون وكسر الفاء، أي لا نضمها ولا نجمعها، والكفت الجمع والضم. ومنه قوله سبحانه وتعالى ألم نجعل الأرض كفاتا، أي نجمع الناس في حياتهم وموتهم يعني فيها، وهو بمعنى الكف في الرواية الأخرى، يعني لا نكف وكلاهما بمعنى. وقوله في الرواية الأخرى ورأسه معقوص، قال اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر أو كمه أو نحوه أو رأسه معقوص أو مردود شعره تحت عمامته أو نحو ذلك، فكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء، وهو كراهة تنزيه، يعني النهي للكراهة وليس للتحريم، وهو كراهة تنزيه، فلو صلى كذلك فقد أساء وصح صلاته. والدليل على ذلك أن عبد الله بن أن ابن عباس رضي الله عنهما لم يأمر عبد الله بن الحارث بإعادة الصلاة، قال فقد أساء وصح صلاته، واحتج في ذلك أبو جعفر محمد بن جرير الطبري بإجماع العلماء يعني على صحة الصلاة. قال وحكى ابن المنذر، وهذا في كتابه الإجماع وفي كتابه الخلاف، وحكى ابن المنذر الإعادة فيه عن الحسن البصري، وهذا يكون في كتابه الخلاف. قال ثم مذهب الجمهور أن النهي مطلقا لمن صلى كذلك، سواء تعمده للصلاة أم كان قبلها كذلك، لا لها، يعني أي لم يفعل ذلك فقط للصلاة، وإنما كان شعره معقوص أو ثيابه مكفوفة قبل الصلاة ثم دخل في الصلاة. قال ثم مذهب الجمهور أن النهي مطلقا لمن صلى كذلك، سواء تعمده للصلاة أم كان قبلها كذلك، لا لها بل لمعنى آخر. قال وقال الداودي يختص النهي بمن فعل ذلك للصلاة. قال والمختار الصحيح يعني على الإطلاق، والمختار الصحيح هو الأول، وهو ظاهر المنقول عن الصحابة رضوان الله عليهم وغيرهم، ويدل عليه فعل ابن عباس رضي الله عنهما المذكور هنا. قال العلماء والحكمة في النهي عن أن الشعر يسجد معه، ولهذا مثله بالذي يصلي وهو مكتوف. قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى ابن الحارث يصلي ورأسه معقوص فقام فجعل يحله، قال فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن ذلك لا يؤخر إذ لم يؤخره ابن عباس رضي الله عنهما حتى يفرغ من الصلاة. قال وأن المكروه ينكر كما ينكر المحرم، وأن من رأى منكرا وأمكنه تغييره بيده غيره بهذا الحديث، أو غيره لحديث غيره بها يعني بيده لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، يعني من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال وأن خبر الواحد مقبول، والله أعلم. وهذا الاستدلال في قوله وأن خبر الواحد مقبول، كيف يعني، ما الدليل على، أو مما استنبط الإمام النووي هذا؟ قال استنبطه من فعل ابن عباس، لأنه بعد ما أنكر ونقض شعر ابن الحارث فلما سأله ما لك وشعري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن مثل هذا كمثل من صلى وهو مكتوف. فقبل عبد الله بن الحارث منه ذلك، وهو خبر أحد رواه ابن عباس رضي الله عنهما. فمن هنا استنبط أهل العلم على أن خبر الأحد ما دام صدقنا راويه وقبلناه وثبت عندنا فهو معمول به، يجب العمل به.
ناحية إخبار ولا الشهادة؟
لا، هو هنا إخبار، هنا إخبار. نعم. ثم قال رحمه الله: باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين عن الجنبين ورفع البطن عن الفخذين في السجود، يعني هذا ما هو مستحب وما هو مطلوب فعله. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وقد مرت بنا ترجمته كثيرا، والإمام مسلم رحمه الله أكثر النقل عنه. وأبو بكر بن أبي شيبة كما مر بنا أنه مصنف وأن له كتاب اسمه المصنف، وهذا الكتاب قد طبع في 24 مجلدا، هذا آخر طبعة طبع فيها، وإلا فقد تكررت طبعاته، لكن الطبعة التي أشار أهل العلم إلى أنها محققة ومدققة ظهرت في 24 مجلدا، 20 مجلدا للكتاب وأربعة مجلدات للفهارس. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، واسمه عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الواسطي الأصل، أبو بكر بن أبي شيبة الكوفي. قال عنه الحافظ بن حجر: إنه ثقة حافظ صاحب تصانيف من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. والذي لم يروي عنه من أصحاب الكتب الستة هو الإمام الترمذي. يقول أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا وكيع، وهو وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي. قال عنه الحافظ: إنه ثقة حافظ عابد من كبار الطبقة التاسعة، مات في آخر سنة 96 و100، وروى له الجميع. قال عن شعبة، وهو ابن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم، أبو بسطام الواسطي ثم البصري. قال عنه الحافظ: إنه ثقة حافظ متقن، كان الثوري يقول هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة، وكان عابدا من الطبقة السابعة، بعد سنة 60 و100 من الهجرة، وروى له الجميع. قال عن قتادة، وهو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري. قال عنه الحافظ: إنه ثقة ثبت، يقال ولد أكمة، وهو رأس الطبقة الرابعة، مات سنة بضع بسنة بضع 10 و100 من الهجرة، وروى له الجميع. يقول: يقول قتادة عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود. وهذا الأمر مشعر بوجوب الاعتدال وأن الاعتدال ركن من أركان الصلاة حيث إن الإنسان إذا لم يفعله وتعجل في صلاته فإن صلاته تكون باطلة لحديث المسيء صلاته. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ولما استفصل وقال إني لا أحسن غير هذا هنا علمه النبي عليه الصلاة والسلام وقاله واعتدل في سجودك وأمره بالاعتدال في كل حركات الصلاة. وهذا هو الذي أدى إلى القول بركنية الاعتدال عند من ذهب إلى ذلك. قال اعتدلوا في السجود ثم قال ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب يعني عندما يضع ذراعيه في السجود لا يبسط اليدين وإنما يضع الكفين ويرفع الذراعين يرفعهما عن الأرض ويرفعهما عن الجنب ويكتفي بوضع الكفين فقط. فهذا الحديث فيه تعليم لأمرين، الأول الاعتدال والأمر الثاني النهي عن وضع الذراعين في الأرض أثناء السجود. وقد جاء علة النهي عن وضع الذراعين على الأرض مع الكفين لأن في هذا تشبيه بما يفعله الكلب عندما ينقاد لسيده، ولذلك نهي عنه، ولأن الغرض إنما هو أن يتحفز الإنسان بحيث لو أراد الحركة بعد السجود يتمكن بسهولة مما لو وضع كفيه وذراعيه. ولما كان هذا صنيع الكلب نهي عن أن يشابه الإنسان الكلب في هذه الحركة. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث الثاني قال حدثنا محمد بن المثنى، وقد مرت بنا ترجمته كثيرا أيضا، وهو محمد بن المثنى بن عبيد العنزي يكنى أبو موسى البصري المعروف بالزمن. قال المعروف بالزمن مشهور بكنيته وباسمه، قال فيه الحافظ إنه ثقة ثبت أي من المرتبة الثانية من مراتب التعديل وهي أعلى مراتب التعديل من الطبقة العاشرة، مات سنة 52 و200 وروى له الجميع. ثم قال هنا ومحمد ابن بشار يعني وابن بشار. وكثيرا ما يقرن الإمام مسلم رحمه الله رواية محمد بن المثنى وابن بشار لما عرف عنهما من تنافس في الرواية، حتى إنه قال الحافظ ابن حجر هما كفرسي رهان فيما يتلقيانه عن شيخهما محمد بن جعفر. ومحمد بن بشار كما أشار له هو محمد بن بشار بن عثمان العبدي البصري أبو بكر، يلقب ببندار يعني لدقة ضبطه، قال ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 250 و200، مات هو ومحمد بن المثنى في سنة واحدة. قال يعني كل من محمد بن المثنى وابن بشار حدثنا محمد بن جعفر، وهو محمد بن جعفر الهذلي البصري المعروف بغندر، قال ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة، من الطبقة التاسعة، مات سنة 93 و100، وروى له الجميع. ثم حول الإمام مسلم رحمه الله الإسناد ليسوق الحديث من طريق أخرى ترجع إلى شيخ محمد بن جعفر. قال حاء، وهذه علامة تحويل السند. قال مسلم رحمه الله وحدثنيه يعني هذا الحديث يحيى بن حبيب، وهو يحيى بن حبيب ابن عربي البصري، قال فيه الحافظ إنه ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 48 و200، روى له مسلم وأصحاب الكتب الأربعة. هذا هو يحيى بن حبيب. قال يحيى حدثنا خالد يعني ابن الحارث، وقوله يعني ابن الحارث هذا مما زاده مسلم، لأن يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد وأبهم، وأراد الإمام مسلم أن يعرف بخالد هذا فقال يعني ابن حبيب يعني ابن الحارث. وهذا الذي صنعه مسلم دليل على دقة ورعه رحمه الله، فما أراد أن يزيد على قول شيخه، ولما كان محتاجا إلى أن يعرف خالدا جاء بصيغة يعني تشعر بأنها زيادة منه، وهي كثيرة في هذا الحديث أو في هذا الكتاب، مما يدل على دقة تعامل الإمام مسلم رحمه الله مع الرواة والشيوخ. قال خالد يعني ابن الحارث، وخالد ابن الحارث هو ابن عبيد ابن سليم الحجبي أبو عثمان البصري، قال فيه الحافظ إنه ثقة ثبت من الطبقة الثامنة، مات سنة 86 و100، وروى له الجميع. قال قال يعني كلا من خالد ومحمد بن جعفر حيث اتصل السند. قال حدثنا شعبة، فمدار الرواية في هذا في هاتين الروايتين على شعبة بن الحجاج، وقد مرت بنا ترجمة شعبة في أول الدرس. وشعبة يروي هذا الحديث كما مر بنا في الرواية السابقة، يرويه عن قتادة عن أنس ابن مالك رضي الله عنه. وفي هذه الرواية يتابع محمد بن جعفر وخالد بن الحارث يتابعان قتادة يتابعان وكيعا في هذه الرواية. فاجتمع ثلاثة من الشيوخ وكيع بن الجراح ومحمد بن جعفر وخالد بن الحارث في رواية هذا الخبر عن شعبة عن قتادة عن أنس، فمدار الحديث على شعبة. قال بهذا الإسناد. قال وفي حديث ابن جعفر بدلا من قال من قوله لا يبسط أحدكم ذراعيه، قال لا يتبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. فالخلاف في كلمة يتبسط أو يبسط. رواية ابن جعفر يتبسط، ورواية وكيع وخالد بن الحارث يتبسط. خالد بن الحارث ووكيع روايتهم يبسط لا يبسط، ورواية محمد بن جعفر يتبسط. وهذا خلاف اختلاف في اللفظ حكاه الإمام مسلم رحمه الله في أسلوب لطيف مما يدل على إتقانه رحمه الله في صياغة أحاديث كتابه. ثم ساق الحديث من طريق آخر، رواية جديدة تشهد لحديث أنس، أو أنها رواية أخرى تبين جزئية من أجزاء الباب الذي عقده الإمام النووي، وهي فيما يتعلق بوضع الكفين والمرفق الذي هو الذراع. وهذا فيه تفسير لوضع الذراعين مع الكف الذي جاء في الحديث السابق، لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن انبساط الكفين كما يبسط أو كما يبسط الكلب يديه عندما يجلس أو عندما ينام، كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حيث قال لا يبسط، مر بالنهي ومر أمر بأن يضع الكفين ويرفع المرفقين الذي هو الذراع يرفعه عن الأرض ولا يبسطه في الأرض، كما أنه لا يضمه إلى جنبيه بل عليه أن يبعده عن الجنبين. فقال في هذا الحديث قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العبيد الله بن إياد عن إياد عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، يعني الذي فيه بيان لمسألة النهي عن الانبساط. أما شيخ الإمام مسلم فهو يحيى بن يحيى وهو يحيى بن يحيى ابن بكر بن عبد الرحمن التميمي أبو زكريا النيسابوري. قال فيه الحافظ إنه ثقة ثبت إمام، وهو من الطبقة العاشرة، مات سنة 26 و200 وروى له الجميع. هذا هو يحيى بن يحيى. قال أخبرنا عبيد الله بن إياد. وعبيد الله بن إياد هو ابن لقيط السدوسي أبو السليل الكوفي. قال كان عريف قومه يعني مقدم فيهم، صدوق بمعنى أنه عدل ضابط لكن ضبطه فيه خفة، ولهذا قال لينه البزار الإمام البزار صاحب المسند لما روى له حكم بتليينه يعني أن فيه ضعف، هذا معنى لينه البزار وحده، مع أن سائر الأئمة